بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فما زلنا في كتاب الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بلوغ المرام من أدلة الأحكام. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النجاسة هي عين مستقذرة، وهذا الاستقذار مأخوذ من الشرع، وهذا الحكم مأخوذ من الشرع. من الذي حكم على هذه العين بأنها نجسة؟ الشرع. ولو لم يرد دليل من الشرع أن هذه نجاسة لم يجز أن يحكم عليها بأنها نجاسة حتى ولو كانت مستقذرة. فبعض القاذورات لربما تعافها النفس وتقذرها ولكنها ليست نجسة. لماذا؟ لأن النجاسة حكم شرعي، عين محسوسة يمكن أن ترى، حكم الشرع عليها بأنها نجسة. النخامة مثلا والمخاط مستقذر في طباع البشر وفي طباع الناس، ولكنها ليست بنجسة، ليست نجسة، بل هي طاهرة. وكذلك بعض الطاهرات قد يستقذر منها الإنسان ولكنها لا تكون نجسة. لماذا؟ لأن الشارع لم يحكم عليها بأنها نجسة. فالنجاسات هي أعيان، هي أعيان مستقذرة حكم الشرع عليها بأنها نجسة. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة حتى يرد الدليل على أنها نجسة. فلو اختلف اثنان وقال أحدهما: هذه نجسة أو هذه نجاسة، وقال الآخر: لا، هذه ليست نجاسة، إيش يقال؟ يقال: الأصل أنها طاهرة حتى يرد الدليل الذي ينقلها من الطهارة إلى النجاسة. الأصل في الأشياء كلها أنها طاهرة. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى، يقول: والأصل في أشيائنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. فكل ما هو موجود الأصل فيه أنه طاهر. طيب، لو اختلف اثنان على أن هذا الماء، هذا قال قائل: هذا الماء نجس، أظن أن الكلب ولغ فيه، وقال آخر: لا، ما يظهر أن الكلب ولغ فيه، رأيته؟ قال: لا، قال: أظن. قلنا: يبقى إيش؟ على طهارته، يبقى على طهارته. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يرد الدليل من الشرع الناقل إلى النجاسة. إذن النجاسة هي عين مستقذرة شرعا. طيب، هذا الحديث أورده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لبيان أنواع النجاسة. ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا، سئل عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا، يعني تحول الخمر إلى خل، تقلب الخمرة إلى خل، والخمر قد تتخلل إما بنفسها تتحول من خمرة إلى خل، وإما أن يجتهد فيها العصار أو صاحب الخمرة فيحولها إلى خل. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمرة تتخذ خلا فقال لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحويل الخمرة إلى خل. لماذا؟ لأن الشارع جاء في الخمر بالاجتناب المطلق، الخمر أمرنا باجتنابها اجتنابا مطلقا. والبعض من في أين قال الله عز وجل هذا؟ في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ماذا قال؟ فاجتنبوه، اجتنبوه، اجتنبوه أي لا تقربوه. والبعض من الناس قد يسيء الفهم، يقول ليس هناك في القرآن نص على تحريم شرب الخمر، كيف؟ قل لأن الله عز وجل قال فاجتنبوه، ما قال لا تشربوه، وهذا مغالطة في الفهم، هذا مغالطة في الفهم، لأن الله عز وجل أمر باجتناب الخمر، وهذا أعم من ماذا؟ أعم من الشرب، يعني لا تقربوها أصلا. والخمرة حرمت في الشريعة على مراتب، تدرج الله عز وجل بأصحاب نبيه وبهذه الأمة في تحريم الخمر، فكانت الخمر في أول الإسلام مباحة. ثم ذكر الله عز وجل عن الخمر أن فيها منافع للناس ومفاسد. يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنافع موجودة في الخمر؟ نعم، لكن إثمها، قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فقلل منفعتها وزاد من ماذا؟ من مفسدتها. ثم جاءت درجة أخرى في التحريم، جاءت درجة أخرى في التحريم، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه درجة أخرى في التحريم، يعني لا تقربوا الصلاة في حال صلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أي ولذلك إذا قيل له لا تقرب الصلاة وأنت سكران، إذن لن يسكر الصبح ولن يسكر الظهر ولن يسكر المغرب، قد يسكر بعد ماذا؟ بعد صلاة العشاء، الوقت طويل، فقلل الله عز وجل من السكر. ثم قال الصحابة ومنه عمر رضي الله عنه يا رسول الله بين لنا في الخمر، فأنزل الله عز وجل الآية المحرمة للخمر تحريما مطلقا، يا أيها الذين آمنوا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير يقول الله عز وجل قل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اجتنابا مطلقا. ولذلك لما حرمت الخمرة في المدينة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا فعلوا في الخمر؟ أراقوها وصبوها في سكك المدينة حتى جرت مثل الوديان. فالخمرة منهي عنها نهيا عاما مطلقا. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تحول خلا قال لا، قال لا، يعني لا يجوز تحويل الخمرة إلى خل. طيب، العلماء يستدلون بهذا الحديث أو يستدلون على أن الخمرة نجسة، على أن الخمرة نجسة، ولذلك قالوا إن الخمرة نجسة يجب غسل الثوب منها ويجب التطهر منها. وقال بعض أهل العلم إن الخمر، واستدلوا على هذه النجاسة بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا والرجس ما هو؟ قالوا الرجس هو النجس، لأن الله عز وجل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس نجس. فالرجس هو النجس، والله عز وجل قال في الخمرة ها فإن قال فاجتنبوه، شفت؟ لأنها رجس ذكر الله عز وجل. طيب، وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج لكي يستنجي للغائط، فقال لابن مسعود رضي الله عنه قال ائتني بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة حمار، قال فألقاها وقال إنها رجس رجس، فدل على أن الرجس بمعنى النجس. فالخمرة بنص هذه الآية ماذا؟ رجس. يسألونك عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يسألونك عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إيش الآية؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، لا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذن هي رجس. قالوا والرجس هو النجس. وقال بعض أهل العلم إن الرجس صحيح يطلق ويراد به ماذا؟ النجاسة. ويطلق أيضا ولا يراد به النجاسة الحسية، وإنما يراد بها النجاسة ماذا؟ النجاسة المعنوية. وفي هذه الآية الرجس المقصود به ماذا؟ الرجس المقصود به النجاسة المعنوية وليست الحسية. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر مع الخمر ماذا؟ الأنصاب، وهي ماذا؟ الأصنام والأزلام، وهي الأقداح التي كان أهل الجاهلية يرمون بها، وهذه ليست نجسة نجاسة حسية، وإنما نجاستها ماذا؟ نجاستها نجاسة معنوية. فالنجاسة المقصود أو الرجس المقصود في هذه الآية النجاسة المعنوية. قال ويدل على هذا، يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم الخمرة، لما حرم الخمرة على الصحابة أريقت الخمرة في سكك المدينة. الصحابة رضي الله عنهم أراقوا وصبوا الخمرة في سكك المدينة. وهل يجوز البول في طرقات الناس؟ النجاسة هل يجوز أن تطرح في طرقات الناس؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذي يتغوط أو الذي يتبول في ظل الناس أو في طريقهم. فلو كانت الخمرة نجسة، لما أجاز الشارع لهم أن يريقوها في خمرة في سكك المدينة. وأيضا في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام براوية خمر، قارورة وإناء من خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها قد حرمت. فقال له آخر فبيعها، فقال إن الذي حرمها حرم ثمنها. فأخذها الرجل وصبها وأراقها أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت نجسة لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بأن يغسل هذه الآنية، وكذلك الصحابة الذين أراقوا الخمرة في سكك المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا هذه الأوعية. فالخمرة نجسة لكن نجاستها ماذا؟ معنوية بمعنى التقذر وبمعنى القبح، وليس بالنجاسة الشرعية التي يجب أن يتطهر منها. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا، يعني الخمر تحول خلا، فقال لا. طيب لو أن الخمرة صارت خل، الخمر صارت خلا، لا يخلو هذا الفعل إما أن يكون بفعل الإنسان نفسه أو أن تتخم أو أن تتخلل بنفسها، تتحول إلى خل بنفسها. إذا تحولت إلى خل بنفسها فجمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أنها على أن هذا الخل طاهر، يجوز الائتدام به ويجوز الأكل منه. طيب إذا حولها المسلم إلى خل، ما حكم فعله أولا؟ ها؟ محرم. حكم تحويل الخمرة إلى خل محرم، لأنه مخالف للحديث، مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز الأكل من هذه الخل؟ وهل هي حلال؟ وهل هي طاهرة أم لا؟ طبعا العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، فقال بعض أهل العلم لا يجوز، لا يجوز الأكل منها، لأنها فعل محرم، أتت عن فعل محرم. وقال بعض أهل العلم إن النجاسة والطهارة أمر حسي مشاهد أو لا يمكن مشاهدته أو معرفته؟ ها؟ يمكن معرفته. طيب على القول بأن الخمر نجسة، على القول بأن الخمر نجسة، هذا أشد الأقوال. طبعا نحن ما نقول بأن الخمر ماذا؟ نجسة. طيب لما يقول بأن الخمر نجسة؟ إذن كونها كون الإنسان خللها يعني ليست نجسة، الخل لا يصير إذن نجسا. طيب على القول بأنها نجسة، لو أن إنسانا خللها بنفسه، وصارت خل، هل يحكم عليها بالنجاسة؟ صحيح أنه لا يحكم عليها بالنجاسة، لأن النجاسة أمر ماذا؟ حسي، يمكن أن يدرك، صارت خلا. ما الفرق بين هذا الخل والخل الذي تحول بنفسه؟ صحيح أن هذا قد ارتكب محرما، لكن الذي نتج خلا. قد يقال بأن هذا الشخص يحرم عليه أن يبيعها لأنه فعل فعلا محرما، فيحرم عليه بيع هذا الخل والانتفاع به لأنه أتى بطريق محرم. لكن لو أن رجلا أخذه، وأكل منه فهو خل طاهر، لا فرق بينه وبين الخل التي تحولت بنفسها. نعم. طيب قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. يوم خيبر، غزوة خيبر كانت في السنة السابعة للهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام فتح في هذه السنة حصون خيبر في أول السنة السابعة للهجرة. وأنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر، لماذا ذكر لما كان يوم خيبر؟ حتى ينبه أن الحكم الذي كان قبل خيبر يختلف عن الحكم الذي صار بعد خيبر. إذن قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه هو زوج أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه توفي أبوه، فتزوج أبو طلحة أم ووالدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأمه اسمها مليكة ابن ملحان، وتلقب بالرميصاء، الرميصاء بنت ملحان. والنبي عليه الصلاة والسلام خص أبا طلحة أن ينادي في الناس، أو لأن صوته كان جهوري عالي، حتى إنهم كانوا يقولون إن صوته في الجيش كألف رجل، صوت عالي. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة أن ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس. الحمر الأهلية، الحمر جمع ماذا؟ جمع حمار. الحمر جمع حمار، والحمر بضم الميم، ضم الميم، يقال الحمر جمع حمار. وخطأ من يقول الحمر في هذا الحديث، من قال الحمر الأهلية أخطأ. لماذا؟ لأن الحمر، ما الفرق بين الحمر والحمر؟ الحمر جمع ماذا؟ حمار، والحمر جمع أحمر، جمع أحمر من اللون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، جمع حمار. وفي حديث آخر، لأن حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ماذا؟ من حمر النعم، حمر النعم. ففي هذا الحديث، ومن قال في هذا الحديث حمر النعم أو النعم فقد أخطأ. لماذا؟ لأن المقصود حمر النعم البهائم أو الإبل الحمراء، وهذه أثمن أنواع الإبل. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، ومن قال حمر النعم أخطأ. ففي هذا الحديث يقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام النهي، قال: فإنها رجس، فإنها رجس. وهذا الحديث، هذا الحديث فيه تحريم لحوم الحمر الأهلية. وأما الحمر الوحشية، الحمر الوحشية فإنها جائزة وحلال. الحمار الوحشي جائز وهو حلال. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام علل هذا التحريم بماذا؟ قالوا: فإنها رجس، فإنها رجس. وبعض والنجاسة قلنا، والرجس بمعنى النجس، يأتي بمعنى النجس. وبعض العلماء، فالعلة في التحريم ما هي؟ العلة في التحريم أنها ماذا؟ أنها رجس ونجاسة. بعض أهل العلم قال بأن العلة في التحريم لأنه إذا أكلت الحمر فسوف يقل ماذا؟ المركوب، يقل مركوب الناس. وهذه العلة ليست هي العلة التي نص النبي عليه الصلاة والسلام عليها، بل إن هذه العلة غير صحيحة. الإبل هي أكثر مركوب الناس، ومع ذلك ماذا؟ تؤكل، تذبح وتؤكل. البقر الناس أكثر حاجة إليها، إلى حرثها، ومع ذلك فإنها تذبح وتؤكل. إذن العلة كونها نجسة، فالحمر نجسة. طيب، هل الحمر الأهلية نجاستها هل في كل بدنها فلحمها نجس، وعرقها نجس، ومخاطها نجس، وسؤرها نجس؟ لا، طبعا مذهب الحنابلة نعم، أن الحمر الأهلية كلها نجسة، عرقها نجس، سؤرها نجس. لكن الصحيح أن الحمر الأهلية لحمها هو النجس، وأما عرقها وسؤرها وما يخرج منها فإنه ليس بنجس، ليس بنجس. أولا لعدم وجود الدليل الذي يدل على نجاسة كل هذا. الحديث جاء نهى عن لحوم الحمر الأهلية، عن لحم الحمار الأهلي. وثم بل أدلة تدل على خلاف هذا، وهي ماذا؟ أن الحمار مما الناس يعتادون استعماله، الناس تعتاد استعماله، وهو يدخل البيوت و يكون موجود في بيوت الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة ماذا؟ قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. فعلة عدم نجاسة الهرة كونها ماذا؟ تكثر التطواف على الناس. وكذلك الحمار، الناس تستعمل الحمار في كثير من حاجاتها ويدخل عليها ويدخل بيوتها ويخرج منها، فهو من الطوافين، هو من الطوافين. ولذلك وأيضا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يركبون هذه الدواب وهي تعرق، لا شك أنها تعرق، ومع ويتأثر الإنسان بعرقها، ومع ذلك لم يؤمر بغسل شيء من ذلك. والحمار أيضا إذا نفض رأسه لربما يتطاير الماء الذي شربه أو ريقه، لربما يتطاير على الإنسان، ومع ذلك لم ينهى عن غسل شيء من ذلك. فدل على أن الحمار، على أن عرقه وأن سؤره ودمعه أن هذا ليس بنجس. طيب الحيوانات تنقسم إلى قسمين، الحيوانات تنقسم، العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون البهائم أو الحيوانات إلى قسمين: ما كان مأكول اللحم من البهائم والحيوانات فهذا طاهر بإجماع العلماء، ما كان مأكول اللحم من البهائم والحيوانات فهذا طاهر بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. أما ما كان محرم الأكل، ما كان محرم الأكل فهذا فيه أصناف، ذكرنا الهرة، وأن الهرة والقطة ماذا؟ ليست بنجسة، وذكرنا العلة أنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب الحمار الأهلي، طيب الحمار الوحشي نجس أو طاهر؟ لماذا؟ على التقسيم اللي ذكرناه، يؤكل مأكول اللحم، مأكول اللحم، فما كان مأكول اللحم فإنه طاهر. ما الغير مأكول اللحم، قلنا الهرة القطة نجسة أو طاهرة؟ طاهرة. إذن الهرة غير مأكولة اللحم لكنها طاهرة لعلة ماذا؟ التطواف. طيب عندنا الحمار الأهلي قلنا نجس اللحم، لحمه نجس لكنه ذاته وجلده وعرقه ليس بماذا؟ ليس بنجس. طيب عندنا الكلب، الكلب نجس أو غير نجس؟ ذكرنا الخلاف فيه، والصحيح أن ماذا؟ لعابه نجس، وأما سائر جسده فليس بنجس. طبعا الخلاف موجود بين العلماء رحمهم الله تعالى. الخنزير، الخنزير قال الإمام مالك رحمه الله تعالى والشافعي إنه طاهر، إيه الشافعي رحمه الله تعالى والإمام مالك قالوا إنه طاهر، والجمهور قالوا إنه نجس لقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرزق كما قلنا هو النجس. طيب عندنا أيضا سباع البهائم، السباع من الحيوانات، ومن السباع من الحيوانات ومن الطيور، فهذه السباع العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل هي نجسة أو هي طاهرة، خلاف موجود بين العلماء رحمهم الله تعالى. وذكرنا قاعدة لأن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، وأكثر الأحاديث التي تذكر في نجاسة السباع والطيور أنها ماذا؟ ضعيفة لا تصح. ومما استدلوا به على نجاسة السباع والطيور أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، نهى عن الأكل، لكن هذا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على النجاسة، وهذا لا يدل على النجاسة. طيب في الحديث أيضا، نعم في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا طلحة فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم، إن الله ورسوله ماذا؟ ينهيانكم. في صحيح مسلم أن رجلا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال، فخطب وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. إذن أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ومن يعصهما، والصواب أن يقول ومن يعص الله ورسوله فقد رشد، وقال بئس خطيب القوم أنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا؟ بمعنى جعلت النبي عليه الصلاة والسلام في مرتبة رب العالمين بالاشتراك في ضمير واحد؟ قل ومن يعص الله ورسوله. وهذا الحديث وهذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان ماذا؟ صيانة وحفظا لجناب التوحيد، حفظا لجناب التوحيد لله جل وعلا، فلا يجعل أحد في مرتبة رب العالمين سواء كان ملكا أو نبيا أو رسولا أو عبدا صالحا، لا ينزل في منزلة رب العالمين. ولذلك نجد من الخطأ في بعض المساجد يكتب على اليمين الله وعلى اليسار يكتب ماذا؟ محمد. هذا من الخطأ. كذلك في بعض السيارات وكذا، هذا من الخطأ. لا يصح أن يجعل أحد في مرتبة رب العالمين، لأن الله جل وعلا ليس له سمي ولا ند له ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لأن هو لم يشرك بالله عز وجل، ولو كان قد أشرك لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوب. ولكن هذا اللفظ قد لربما يستجري الإنسان ويجعله ويستزله الشيطان بمثل هذا اللفظ، فينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلة رب العالمين. وهذا للأسف ضلال وقع في هذه الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول صاحب البردة، يقول: يا أشرف الخلق، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام ويغلو في مكانته حتى يجعله أعلى من منزلة رب العالمين، يقول: يا أشرف الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام في مرتبة أعلى من مرتبة رب العالمين. وكذلك بعض أهل الضلال يجعل عليا، يجعل غيره من الصحابة من الصالحين، يجعلهم في مرتبة رب العالمين، فيأتي إلى هذا العالم، يأتي هذا الصالح، يأتي إلى هذا العبد، يطلب منه ماذا؟ يطلب منه المدد، يطلب منه الولد، يطلب منه الرزق، والرزق والولد من الله جل وعلا. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا، هو مبلغ من الله ورسالاته. فلا يجوز أن يجعل أحد في منزلة رب العالمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أغلق هذا الباب بجميع وسائله، لم يترك طريق تؤدي إلى هذا الغلو وأن يجعل أحد في منزلة رب العالمين إلا وأغلق هذا الباب. ولذلك لما جاء هذا الرجل قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال له النبي عليه الصلاة والسلام من دون مجاملة، لم يكن عليه الصلاة والسلام يجامل في هذا الباب أحد. قال: أجعلتني لله ندا شريكا؟ قل ومن يعص الله ورسوله. طيب، هذا الحديث الآن اللي عندنا، حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم خيبر أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. أيضا اشتراك في الضمير ينهيانكم، ها؟ أجاب العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا بأن حديث ذاك الحديث كان في مقام الخطبة، ومقام الخطبة يقتضي ماذا؟ التفصيل والإجمال والتوضيح وعدم الإجمال، فكان هذا الذي يقتضيه. أما هذا ففي مقام ماذا؟ التبليغ والإنذار. أيضا قد يقال بأن ذاك الحديث كان سدا لذريعة الشرك، كان سدا لذريعة الشرك المتوهمة من هذا الخطيب، وأما من النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذه الذريعة غير موجودة. طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى بعده حديث عمرو ابن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه. طيب، هذا الحديث يدل على طهارة ماذا؟ لعاب الراحلة وهي الناقة، يدل على طهارة لعابها، ودلالته على الطهارة من أي وجه؟ من وجه التقرير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يدل على الأحكام بقوله افعلوا كلوا اشربوا، وإما أن يدل على الأحكام بفعله هو عليه الصلاة والسلام، فهو قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ففعله تشريع أيضا، وإما أن يكون الدلالة على الأحكام من سكوته عليه الصلاة والسلام، كأن يفعل في حضرته عليه الصلاة والسلام شيء ويراه أو يبلغه ثم لا ينكره، فإن سكوته عليه الصلاة والسلام يدل على أنه جائز، لأنه لو لم يكن جائزا لأنكره عليه الصلاة والسلام. طيب، في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى هذه الراحلة لعابها يسيل على كتفه، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسل كتفه من لعاب الراحلة، وهكذا فهكذا أيضا ماذا؟ هكذا البقر، وهكذا الغنم لعابها طاهر، بل قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى إن مأكول اللحم لحمه ولعابه وبوله وروثه أيضا طاهر، فالإبل والبقر والغنم أبوالها وأرواثها أيضا طاهرة، أرواثها وأبوالها أيضا طاهرة. طيب، وقال بعض أهل العلم لا، أبوالها نجسة، وهذا مذهب من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قالوا أبوال الإبل والبقر والغنم نجسة وليست ماذا؟ ليست طاهرة. ما الدليل على نجاستها؟ قالوا عندنا حديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال أما إنهما يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، كان لا يستبرئ من البول. قالوا هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على نجاسة بول، على نجاسة سائر الأبوال، ومنها ماذا؟ أبوال الإبل والبقر والغنم، الحديث يدل على نجاستها. لكن الحنابلة إيش يقولون؟ يقولون لا، الحديث هذا يدل على نجاسة بول الآدمي وليس نجاسة سائر الأبوال. لماذا؟ قالوا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. من بوله، هذا الضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى الإنسان هذا نفسه، يرجع إلى الإنسان نفسه. فهذا الحديث لا يدل على نجاسة سائر الأبوال، وإنما يدل على نجاسة بول الآدمي. ومما يدل على الطهارة، على طهارة أبوال الإبل وأرواثها، أن وفدا أتوا المدينة، أن وفدا من الأعراب أتوا المدينة ومرضوا، تغير عليهم الجو، تغير عليهم الجو، اشتواهم جو المدينة فمرضوا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوال الإبل، أن يشربوا من أبوال الإبل ولو كانت نجسة، لما جاز أن يشربوا منها، لما جاز أن يشربوا منها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأذن في ذلك، ولو كانت المرابض أو الأبوال والأرواث نجسة لم يأذن في ذلك، ومنع من الصلاة في مرابض أو معاطن الإبل ليس للنجاسة، وإنما لأجل ماذا؟ علل بأنها بأن فيها الشياطين، هذه المعاطن فيها الشياطين. إذن أبوال الإبل وأرواثها أيضا طاهرة. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. قال ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة. قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، أنظر إلى أثر الغسل في ثوبه عليه الصلاة والسلام. قال ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، تفركه بأطراف أصابعها أو تقرصه، قال تفركه أو تقرصه فركا يعني من دون غسل، مجرد ماذا؟ الفرك من دون غسل. قال فركا فيصلي فيه، وفي لفظ لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. إذن كانت أحيانا أيضا تحكه يابسا من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي به عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على أن على طهارة مني ابن آدم، وأن المني طاهر وليس بنجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا في اللفظ الأول لم يكن يأمر بغسله، وإنما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، والفعل في حد ذاته لا يدل على الأمر، لا يدل على الوجوب، الفعل يدل على المشروعية، يدل على المشروعية، لكن الوجوب يحتاج إلى أمر، يحتاج إلى أمر يدل عليه، أما الفعل فيدل على المشروعية. طيب وأيضا لأنه لو كان نجسا لما كان يكفي فيه ماذا؟ الفرك، ما كان يكفي فيه الفرك، فإن الفرك لا يزيل عين النجاسة وإنما يزيل الأثر الذي قد يرى. ولذلك لو كان نجسا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله. طيب وهذا الحديث يدل على أن المرأة تخدم زوجها، وأن هذا من العشرة بالمعروف، فقد كانت رضي الله تعالى عنها تغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والعشرة ضابطها العرف، ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس. نعم. قال وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين بول الغلام الولد الذكر وبين بول الجارية الأنثى الصغيرة. وهذا التفريق أن بول الغلام يرش منه، ينضح يرش، لا يحتاج إلى غسل. بول الجارية يحتاج إلى غسل. هذا التفريق من النبي صلى الله عليه وسلم محله متى؟ ما لم يأكل الصبي ويطعم، ما لم يأكل الصبي ويطعم. والمقصود ما لم يأكل ويطعم أنه يستغني بالطعام عن ماذا؟ عن الحليب، لأن الصبي قد من أول 6 أشهر ربما يعطونه بعض الأشياء يعودون على أن يأكلها، لكن هذا لا يعتبر طعاما، وإنما طعامه ماذا؟ الحليب. ويكتفي عن الحليب بالسنتين أو أكثر. فإذا صار الطعام هو أكله وغذاؤه وصار يشرب الحليب ربما قليلا، فهذا يكون صبيا قد استغنى عن الحليب فيغسل. لكن ما دام أنه رضيع لا يستغني عن الحليب والحليب هو غذاؤه فإنه يرش من بوله، يرش من بوله. هذا التفريق، هذا التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية من أين لنا بهذا التفريق؟ من عند النبي عليه الصلاة والسلام، من عند رب العالمين جل وعلا. بعض العلماء التمس حكم، قال هذا بول الغلام مثلا خفيف وبول الجارية يكون غليظ وما أشبه ذلك، وكلها حكم ليس لها وزن في وليس لها معيار وليس لها عليها دليل. إنما التفريق جاءنا من عند النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا التفريق، هذا التفريق من الشرع، التفريق من الشرع، لأن هناك فرقا في هذا وهذا، هنا يوجد فرق في مادة هذا ويوجد في فرق في مادة هذا، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، تعطي هذا مثل حكم هذا، إلا إذا كان هذا مختلفا عن هذا فتعطي هذا حكم وهذا حكما آخر. ولذلك الشريعة جاءت بالتفريق بين المتغايرات المختلفات، المختلفات تفرق الشريعة فيما بينها ولا تعطيها حكما واحدا. وظل في هذا الباب أقوام فلم يفرقوا بين المختلفات، لم يفرقوا بين المختلفات، وجعلوا هذه الأشياء المختلفة جعلوها كشيء واحد. من ذلك ما قالته النصارى في عيسى ابن مريم عليه السلام حيث جعلوه إلها، وهذا مخلوق، عيسى عليه السلام مخلوق من لحم ودم، ورب العالمين ليس بمخلوق بل هو خالق، كيف يصير هذا وهذا في منزلة واحدة؟ ما عندهم جواب. لكن قالوا الرب والابن وروح القدس 3 شيء واحد، فسرها ما تجد كيف تفسر، كيف يمكن أن يكون 3 والواحد سوا مثل بعض؟ الواحد يساوي الواحد، والاثنين يساوي الاثنين، والثلاثة يساوي الثلاثة، تعطي 3 مثل حكم 3، وتعطي 2 مثل حكم ماذا؟ 2. لكن أن تقول الواحد والثلاثة مثل بعض، هذه لا يمكن أن تركب في العقول. ولذلك الشريعة جاءت بالتفريق بين هذه الأشياء. وأكثر الناس معرفة بالفروق بين الأشياء هم أعقل الناس، هم أعقل الناس، العاقل هو الذي يميز. لكن غير العاقل مثل الصبي تقول له 1+1 ما يعرف، 1+4 3 5 ما يدري، ما يعرف يميز ولا يعرف يفرق بين الأشياء. فالتفريق، التفريق علم، والتفريق نور وفقه، وأنزل الله عز وجل كتابه وسماه ماذا؟ فرقان. فرقان لأنه يفرق بين الأشياء، يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الحق والباطل. فمعرفة الفروق هذا من 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 أدق أنواع العلوم. لذلك في العلوم معرفة الفروق من أدق أنواع العلوم، ولا يهتدي إلى الفروق إلا كبار العلماء والراسخين فيها. أما أنصاف الناس غيره يخلط بين الحلال والحرام وتشتبه عليه أشياء كثيرة، الراسخون لا. وذلك قال الله عز وجل قال وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. بعض العلم قال الراسخون أيضا يعرفون ماذا؟ المتشابهات. فلا تشتبه عليهم، لا تشتبه عليهم المتشابهات، بل يعرفون الفروق تماما. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين بول الغلام وبين بول الجارية، والمسلم قد يعرف الحكمة. لماذا جاء هذا التفريق؟ قد نعرف الحكمة وقد لا نعرفها، وإذا لم نعرفها ماذا نقول؟ قل آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب الحديث الذي بعده حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب. الآن نتكلم عن نجاسة ماذا؟ الدماء، نجاسة الدماء. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. إذن قال تحته، تحته معنى ماذا؟ تحكه، حك دم الحيض، قال تحكه، قال ثم تقرصه، تقرصه بالماء. القرص هو مثل القرص هذا اللي تعرفونه، قرص اللي يهاله كذا، هذا تقرصه، يقرص الثوب بأطراف الأصابع بالماء. قال ثم تنضحه بالماء، تغسله بالماء بعد الحت والقرص تغسله. قال ثم تصلي فيه. وهذا الحديث دل على نجاسة ماذا؟ نجاسة دم الحيض، دل على نجاسة دم الحيض، وحكاه وهو نجس باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث أيضا يدل على نجاسة سائر الدماء، يدل على نجاسة سائر الدماء، وسائر الدماء نجس، الدم نجس. لماذا؟ أولا لإجماع علماء الإسلام أن الدم نجس، حكاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام القرطبي وغيره من العلماء أن الدم نجس. والدليل الآخر قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إنه ماذا؟ هذه المحرمات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون هذا الشيء دم مسفوحا أو لحم خنزير ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فهذا الشيء رجس. والرجس هو النجس، الميتة نجسة، إن لكم ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير، هذه كلها ثلاث خبائث نجسة، فالدم أيضا نجس. وأيضا استدل العلماء على تحريم أو نجاسة سائر الدماء بهذا الحديث، هذا الحديث ولا فرق بين دم الحيض وبين دم وبين سائر الدماء في النجاسة. قد نعم يوجد فرق في طبيعة أو تكوين هذا الدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دم الحيض إنه يعرف في فرق في اللون في كذا، لكن من حيث الأثر والنجاسة لا فرق. وعائشة رضي الله عنها سئلت عن نضح الدم في الثوب فقالت رضي الله عنها اغسليه بالماء فإن الماء له طهور، الماء يطهر. وهذه المرأة جاءت تسأل عائشة رضي الله عنها عن ماذا؟ عن الدم. قد يقول قائل بأنها تسأله عن ماذا؟ تسأل عائشة عن دم الحيض، وهذا غير صحيح. المرأة قد تصاب بدم الحيض وقد تصاب بدم الاستحاضة، والاستحاضة دم طبيعي، دم طبيعي ليس كدم الحيض. ولذلك الصحيح أن الدماء سائرها نجس. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك آثاره. إذن إذا ذهبت النجاسة وبقي آثارها، اللون مثلا، بقي اللون، فاللون قال النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك آثاره. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. هذا الحمار الأهلي المعروف، أما المخطط هذا هو الحمار الوحشي، حمر الوحش. نعم، هذه حمر إنسية، هذه حمر إنسية أهلية. أيوة أهلية. إيه، الآن هذه صارت يعني متوحشة، شوف كيف، لكن هذا لا يخرجها عن ماذا؟ عن كونها حمارا إنسية. دماءها لا نجسة، معفو عنه، معفو عنه اليسير، معفو عنه الدم اليسير، الدم اليسير معفو عنه. واضح؟
في خلاف في
اجماع العلماء، ما في خلاف بالاجماع. حكاه الامام احمد، قال الامام احمد رحمه الله تعالى: لا اعلم احدا اختلف ان الدم حرام، نجس، الدماء نجسه.
لاحظ بعض الجزائريين
يغسل،
ما يتبرى
يعني، لا يجب
طبعا، ما يدرى انه يكون دم هنا ولا هنا.
اذا كان يسير، اذا كان يسير معفو عنه، الدم اليسير معفو عنه. صلى ابو هريره رضي الله تعالى عنه وفي وجه اثر حبه فخرج منها دم واكمل صلاته رضي الله تعالى عنه، فالدم اليسير معفو عنه لكنه نجس، ويعفى، قد يعفى عن يسير النجاسه. نعم. إيه. طبعا قبل الفطام، قبل أن يأكل. إيه. نجس، نجس، لكن هذه النجاسة تعالج بماذا؟ بالنضح، بالنضح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم إلى المسجد قال فلينظر أسفل نعليه، فإن وجد فيهما أذى قال امسحها بالأرض، يمسحها بالأرض. هذا طريق، هذه طريقة في تطهير هذا الأذى الذي يكون في النعلين. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.